وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء متواصلا مع اسم الله القوي، وقد بينا الأدلة على ثبوت هذا الاسم من كتاب ربنا وبيان هذه الصفة من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا أن القوة ضد الضعف وذكرنا الأدلة على ذلك من كلام العرب، ثم بينا أن القوة في حق الله سبحانه وتعالى تختلف عن القوة في حق المخلوقين، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقف أمام قوته قوة مهما كانت تلك القوة، وهو سبحانه وتعالى هو الذي أمد خلقه بما شاء من القوة، ولذلك لا ينبغي أبدا أن نقارن بين قوة الخالق سبحانه وتعالى وقوة المخلوقين، إنما أردنا فقط أن نبين المعنى، لأن هذا المعنى وإن كان واضحا جليا عند بعض الناس إلا أن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام قد أصابهم شيء من التشوش في هذا المعنى، في معنى قوة رب العالمين سبحانه وتعالى التي لا يقف أمامها قوة. كم من الناس عبدوا الآلهة الباطلة من دون الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يبين لهم ضعف هذه الآلهة وعجزها، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فلنتأمل هذا المعنى، إن كل الآلهة الباطلة لو اجتمعت وحاولت أن تخلق هذه الذبابة ما استطاعت، ومع ذلك فإن هذه الذبابة الضعيفة الحقيرة في أعين الناس لو أنها سلبت من هذه الآلهة الباطلة شيئا ما استطاعت تلك الآلهة الباطلة، ولا استطاع الناس بأجمعهم أن يحصلوا على ما سلبته الذبابة. فأي ضعف هذا وأي خور هذا حينما ننظر إلى ضعف هذه الآلهة الباطلة، فيا له من ضعف مزر. وإن العجب ليس في هذا الضعف فهو معلوم، وإنما العجب في أن الناس يدعون هؤلاء الآلهة الباطلة ويستعينون بهم ويتقوون بهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما قدر الله حق قدره. نعم، إن الذي يدعو هذه الآلهة الباطلة سواء كانت بشرا أو حجرا أو قبرا أو صنما، إن الذي يدعو هذه الآلهة الباطلة من دون الله لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وهذا معنى قوة رب العالمين، أنه سبحانه وتعالى لا يقف أمام قوته شيء، وأنه يفعل ما يريد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، غالب لا يغلب، قاهر لا يقهر، يجير ولا يجار عليه، أمره نافذ وقضاؤه محكم، لا راد لقضائه ولا معقب لأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد ذكرنا الآثار الإيمانية أو بعض الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله القوي. ذكرنا أن أول أثر من هذه الآثار الإيمانية أن نفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، ولأجل ذلك قلنا إنه ينبغي على العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يسيروا على منهج الأنبياء الذين كانوا يحرصون كل الحرص على أن يذكروا لأقوامهم مدى هذه القوة لله سبحانه وتعالى، ويبينوا لهؤلاء الأقوام أسماء الله وصفاته، ويبينوا لهم أن الذين يدعونهم من دون الله عجزة لا يستطيعون شيئا، ضعفة هؤلاء الضعفاء ما يستطيعون أبدا أن يقاوموا هذه التقديرات الربانية التي قدرها رب العالمين سبحانه وتعالى. وضربنا المثل بإبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي قام لأصنام قومه فحطمها جميعا وترك صنما واحدا ليقيم به الحجة على هؤلاء الجهال الذين يعبدون الأصنام من دون الله. ورأينا كيف كان موسى صلى الله عليه وسلم نموذجا آخر من نماذج التربية على القوة. ورأينا أن من الآثار الإيمانية أيضا أنه ينبغي للمؤمن بهذا الاسم الكريم بسم الله القوي أن يربي ولده، وأن المسلمين ينبغي عليهم أن يربوا جيلا هذا الجيل يتربى على القوة. فهذا من نصيب المؤمن من اسم الله القوي أن يكون قويا يربي أبناءه على القوة. ولذلك ضربنا المثل لهذه التربية على القوة بتربية موسى صلى الله عليه وسلم حينما رباه ربه سبحانه وتعالى بالمواقف العملية التي ثبتت قدمه، ولما قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. ورأينا أيضا أن بني إسرائيل الذين قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة وقفوا عاجزين ضعفاء متخاذلين، لأنهم وبكل أسف ليسوا من القوة الإيمانية بمكان بما يجعلهم يقفون أمام هؤلاء الجبابرة والعمالقة، بل قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إن هذا الضعف وهذا الخور أصاب كثيرا من المسلمين في هذه الأيام، ولأجل ذلك لابد أن ينشأ جيل لا يعرف معنى الضعف ولا يتطرق إليه معنى الوهن، وإنما ينشأ جيل مؤمن قوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح المؤمن القوي. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأن في كل إيمان، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إن هذا الحديث دليل على أن الله القوي يحب من عبده أن يكون قويا، أن يكون له نصيب من اسم الله القوي، لأن هذه القوة مطلوبة ولا شك لعبد الله المؤمن. كيف ذلك؟ مطلوبة في كل الأبواب التي تخدم هذا الدين، التي تخدم دين الإسلام. نعم، إن الإيمان يحتاج إلى دعوة، ويحتاج إلى إقامة حجة، ويحتاج إلى جهد وجهاد ومصابرة، وكل هذه الأشياء تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة في العبادة، تحتاج إلى قوة في العلم، تحتاج إلى قوة في الحجة، تحتاج إلى قوة في البدن، تحتاج إلى قوة في الصبر والثبات. هذه المعاني كلها يحتاجها المؤمن الذي ينبغي أن يتصف بالقوة، لأنه يؤمن باسم الله القوي. إن من ثمرات القوة الإيمانية التي نتحدث عنها والتي ينبغي أن نزيدها تفصيلا حتى نوقف الناس على شيء من المعاني التي بدأت تتلاشى في هذا الزمان، إن من ثمرات هذه القوة الإيمانية أن ينبت في قلب المؤمن عبودية أن تنبت في قلب المؤمن عبودية التوكل حقا. لماذا؟ لأنه أصبح يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو القوي، فيتوكل على الله، وكله ثبات وثقة واطمئنان، لا تهزه رياح العاصفة، ولا تضطرب أمامه الأحداث. إن هذه الأحداث تكشف المؤمنين الصادقين من غير الصادقين. وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن كل من سار على طريق الهداية لا بد أن يبتلى ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال أيضا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إن الجنة سلعة غالية ليست رخيصة الثمن، ولا بد لسلوك طريقها من التحمل والصبر والقوة. ولأجل ذلك قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إن طريق المؤمن مليء بالمحن، مليء بالفتن، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. وقد بين سبحانه وتعالى بعض أنواع هذه الفتن، فقال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إن قوة المؤمن الإيمانية هي التي تجعله يقف أمام هذه الفتن لا يضطرب، فإن القلوب تضطرب أمام الفتن، لكن القلب المؤمن القوي لا يضطرب ولا يهتز ولا يتراجع عن الطريق، بل يثبت ويمضي لما أمره الله سبحانه وتعالى. نعم، إن فتنة الخوف، إن فتنة الجوع، إن فتنة الابتلاء بالمرض، إن هذه الفتن تهز بعض الناس وتجعلهم يتركون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المؤمن القوي لا يفعل ذلك، وإنما يثبت ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بثباته على هذا الدين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نعم، إن الله سبحانه وتعالى قدر على المؤمن أن يسير على الطريق متعرضا للفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض لا تضره الفتن ما بقيت السماوات والأرض. وإن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الابتلاء لا يكون بالشر فقط، وإنما يكون الابتلاء بالشر وبالخير. ولذلك قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كم من الناس، كثيرون هم هؤلاء الذين يصبرون على فتنة الضراء، كثيرون هم الذين يصبرون على الابتلاء وعلى التعذيب والإيذاء، لكن قليلون هم الذين يصبرون على فتنة الرخاء. كثير من الناس يصبرون على الأذى وعلى السجن وعلى الحبس وعلى التعذيب، لكن قليل من الناس من يصبر على فتنة الدنيا والثراء والرخاء. قليل كثير من الناس هؤلاء الذين يصبرون على المرض والضعف، وقليل من الناس الذين يصبرون على الصحة والقوة. كثير من الناس الذين يصبرون على الفقر والحرمان، ولكن قليل من الناس الذين يصبرون على متع الحياة الدنيا، ولا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال، ولا يصابون بالهوان الذي ضيع الدين عند بعض الناس. نعم، إن هذه الفتن، فتن الخير، تعرض للناس كما تعرض لهم فتنة الشر. وكم من رجل ابتلي بفتنة الضراء فصبر، وكم من رجل ابتلي بفتنة الضراء فصبر، وكم من رجل ابتلي بفتنة السراء فلم يصبر. إن رجالا دخلوا سجون الظالمين فلم تؤثر فيهم هذه السجون، إنما زادتهم صلابة وقوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وبكل أسف لما خرجوا من سجون الظالمين كانت الفتنة التي تنتظرهم فتنة الرخاء، فتنة النساء مثلا التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، كما أخرج البخاري وغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، ما تركت فتنة بعدي أضر على رجال من النساء فإذا هم يسقطون أمام هذه الفتنة، وهذا والله من البلاء. إن من البلاء الذي قد يتعرض له المؤمن في هذا الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك، قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه، الصابر فيه على دينه، كالقابض عن الجمر. إن من الفتن التي يتعرض لها المؤمن في هذا الزمان فتنة الغربة. نعم، أن يرى نفسه وحيدا بين الناس، أن يرى نفسه غريبا عن الناس، أن يرى نفسه قليلا والناس كثيرون، بهذا الضلال وهذه البدع وهذه العلمنة وهذا الاستغراب الذي أصاب الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا ينبغي أبدا للمؤمن القوي أن يهتز أمام فتنة الغربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج مسلم وغيره: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن الكثرة ليست على الحق غالبا، بل الأصل أن الكثرة على الباطل. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم، إن بعض المؤمنين قد يهتزون أمام تلك الكلمات التي يلقيها بعض ضعاف النفوس، فيقولون لهم: أتظنون أنكم أنتم على الحق وكل هؤلاء الناس على الباطل؟ إن هذا المقياس مقياس فاسد، والعبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة باتباع الحق. فلو كان تابع الحق واحدا في العالم فقط فهو وحده من يستحق، فهو وحده من يستحق أن يكون تحت عين الله سبحانه وتعالى ورعايته سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي يجدر أن يكون الناس حوله لا هذه الكثرة. إن أنبياء الله ورسله جميعا كانوا كلهم واحد، كانوا كلهم فرادى في أقوامهم. ولذلك قال قوم ثمود: كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إن إذا لفي ضلال وسعر. نعم، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، استعملوا هذا المقياس الفاسد، ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. أيها الإخوة أيتها الأخوات، وإن من الفتن التي تعرض للمؤمنين والمؤمنات في هذا الزمان فتنة الاستهزاء والسخرية بعباد الله المؤمنين والعلماء الربانيين الصادقين، وهذا نراه على ألسنة العالمانيين وألسنة المنافقين. لقد ملأوا الدنيا صراخا ونعيقا، وملأوا الصحف استهزاء وسخرية بأهل العلم، والله سبحانه وتعالى قد أخبر المؤمنين الصادقين أن هذا ديدنهم في هذه الحياة. ألم يقل قوم لوط قديما: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إن جريمة قوم لوط أنهم كانوا يريدون التطهر، وكان هذا مدعاة للسخرية عند قوم لوط. إن فرعون قال لهم ملأ من قومه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أصبح المؤمنون الصادقون في نظر الملأ من قوم فرعون مفسدين في الأرض، وأما الطاغوت فرعون فإنه بكل أسف في نظر هؤلاء الذين يتملقون فرعون الطاغوت هو الذي يصلح في الأرض، وهو الذي ينبغي أن يدعى له، وهو الذي ينبغي أن ينظر إليه الناس بعين الإكبار. حتى صدق فرعون نفسه وقال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هكذا كانت القضية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والمؤمن لا يكون كذلك، المؤمن لا يهتز أمام فتنة الغربة ولا يهتز أمام فتنة السخرية. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. إن الموازين ستنقلب يوم القيامة. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وتأمل حال هؤلاء في النار: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن قوة الإيمان في قلب المؤمن هي التي تجعله يصبر على هذه الفتن وعلى غيرها من الفتن، لأن المؤمن الصادق هو الذي يمضي على أمر الله سبحانه وتعالى ثابتا مستقيما كما أمره الله سبحانه وتعالى. نعم، ثابتا مستقيما كما أمره الله سبحانه وتعالى. فإن من الفتن التي نتعرض لها في هذا الزمان أن نرى بعض الذين يريدون أن يسيروا على طريق الإيمان يريدون السير على أهوائهم، يريدون السير على إراداتهم، وهذا والله لا يمكن البتة. قال الله سبحانه وتعالى: فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إن الاستقامة لا تكون إلا كما أمر الله عز وجل. وفي سبيل هذه الاستقامة فإن المؤمن القوي يستعذب كل شيء ويستهين بكل شيء ويتحمل المشاق والصعاب مهما كان الذي أمامه، حتى ولو كانت أمامه أمواج العواطف وشهوات كالعواصف، فإنه لا يبالي بل يمضي في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. لا يقدم رضا أحد على رضا الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن المؤمن القوي يمضي على هذا الطريق، لا يقدم رضا أحد على رضا الله سبحانه وتعالى، يتحمل كل مشقة وكل صعوبة في سبيل الله سبحانه وتعالى بقوة إيمانية عجيبة فريدة، يختلف في ذلك عن المنافق الذي لا يقدم أمرا لدين الله سبحانه وتعالى إلا إذا علم أن من ورائه شيء، أن من ورائه شيئا يرجع عليه في دنياه بشيء من الربح والمكاسب. وأما إذا أيقن أنه إذا قدم شيئا لدين الله عز وجل فإن هذا سيصيبه بالضر في نفسه أو في ماله أو في أحد من أقاربه، فإنه حينئذ يتراجع. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هذه هي قوة الإيمان التي تبعث في النفس، التي تبعث في النفس همة عالية وتجعل المؤمن يثبت على أمر الله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. ولأجل ذلك فإن بعض الناس يفهم قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي على أن القوة هنا هي قوة البدن فقط، ونحن ينبغي أن ننبه الناس على أن القوة المقصودة ليست قوة البدن بالدرجة الأولى وليست قوة المال بالدرجة الأولى، وإنما هي قوة الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها. نعم، إن الفتن كما قلنا تتلون ولا يستطيع أحد أن يختار الفتنة بحجة أنه يريد أن يعلم الفتنة التي سيواجهها. كم من الناس هيأ نفسه لفتنة الابتلاء ولفتنة الإيذاء فإذا الفتنة تأتيه من جانب الرخاء. كم من الناس هيأ نفسه أن تكون فتنته فتنة المرض مثلا أو فتنة السخرية والاستهزاء فكانت فتنته على غير ذلك. نحن لا نسير على الطريق نختار الفتن، وإنما الذي يقدرها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أعلم بخبايا النفوس. والواجب على المؤمن أن يعد نفسه لكل فتنة، وهذا الإعداد لا يكون إلا بإذن الله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، قال له: ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة، أو ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إن المؤمن قد يميل مع الفتن لكنه لا ينخلع عن الطريق، قد يميل مع الفتن لكنه حينما يميل إنما ميله ميل مجاوزة ومرور لهذه الفتنة، ثم يعود أصلب مما كان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، أي الزرع الطري اللين الغض. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. ومثل الفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. هذا مثل المؤمن ومثل الفاجر والمنافق. إن المؤمن يعلم أن هذا الابتلاء الذي يصيبه على الطريق إما مكفر للسيئات وإما رافع للدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين أيضا: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، من نصب أي تعب ومشقة، ولا وصب أي مرض، من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. والمؤمن يعلم أن هذا الابتلاء وهذا الإيذاء يكون خيرا له في الدنيا قبل الآخرة، خيرا له في الدنيا، يكون خيرا له في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات، يرفع به الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رجلا من المسلمين لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية كان يعرفها، فكان قد أخذته غفلة وأصابه ضعف في النفس، فجعل يداعبها حتى بسط يده إليها، فقالت له المرأة: مه، فإن الله عز وجل قد أذهب الشرك، وفي رواية قد أذهب الجاهلية. فحينئذ أفاق ورجع إلى رشده ومضى وتركها فارتطمت رأسه بجدار، وأشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله به خيرا، إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة الذنب في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. ولا يعني ذلك أن المؤمن يستسلم للذنب، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويعود، ويكون شأنه شأن المتقين الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بل إن قوة الإيمان في قلبه تدفعه أن يستغفر وأن يتوب وأن يسأل الله العفو والعافية، قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يقول: أنا أنتظر عقوبة البلاء في الدنيا أو عقوبة الذنوب في الدنيا حتى لا تكون في الآخرة، بل يستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فقوة الإيمان إذن هي التي تنبت في النفوس هذه المعاني، هي التي تنبت في النفوس الثبات على الطريق والاستقامة الحقة، التي قال الله عز وجل في شأن أهلها مبينا ما لهم من حسن خاتمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولهذا فإن هذا الثواب العظيم لا يكون لأي أحد، إنما يكون لمن قال ربنا الله ثم استقام على أمر الله سبحانه وتعالى، كما أخرج مسلم وغيره من حديث سفيان بن عبد الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقرب من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إن قوة الإيمان أهم من قوة البدن، ولأجل ذلك نحن نقول إن نصيب المؤمن من اسم الله القوي أن يكون قويا، قوي البدن نعم، قوي الإيمان نعم، قوي العبودية نعم، قوي الحجة والعلم نعم، لكن أهم هذه القوة جميعا هي قوة الإيمان. إن تلك القوة هي التي تثمر في نفس المؤمن الشجاعة وحسن التوكل على الله عز وجل، وقد رأينا ذلك في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما ذكرنا غير مرة إن نوحا عليه السلام وقف أمام أهل الأرض من قومه كما قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إن نوحا كان يتحداهم، نعم كان يتحداهم بقوة يقينهم بالله عز وجل. إن المؤمن القوي يأخذ بالأسباب حقا، لكنه حينما تنعدم الأسباب لا ينعدم التوكل، بل يبقى القلب معلقا بالله القوي سبحانه وتعالى ويكون التوكل صحيحا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بالأسباب يوم الهجرة ثم انقطعت الأسباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو يفيض عليه من هذا الإيمان القوي، قال: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وهذا المعنى رأيناه أيضا في حياة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يحاج قومه، قال الله سبحانه وتعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم به ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهود عليه السلام لما قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء من دون مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كان على استعداد أن يصارع قومه جميعا، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن هودا عليه السلام لم تذكر له معجزة، وأن معجزته في أنه لو أرادوا أن يصارعوه وهم قوم عاد الذين قال الله عز وجل عنهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، ومع ذلك لو أرادوا أن يصارعوه لصرعهم بفضل الله سبحانه وتعالى، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الذي يتأمل حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم يعجب لما فيها من الشجاعة والبسالة وقوة النفس وقوة الإيمان التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رأينا صلى الله عليه وسلم والناس حول بيته قد جمعوا له أشداء الرجال يحاولون أن يقتلوه، فإذا هو صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته هادئ النفس مطمئن البال، يلقي في وجوههم التراب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويهاجر من مكة إلى المدينة وقد أعمى الله عز وجل أبصارهم رأيناه صلى الله عليه وسلم وقد تخلى عنه أصحابه يوم أحد بسبب المفاجأة التي أذهلتهم وأصابتهم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان ثابتا قويا لا يهتز، لم يثبت معه إلا القليلون من أصحابه من أمثال سعد وأبي طلحة وبعض الأنصار وبعض المهاجرين كطلحة بن عبيد الله وغيره. فلنتأمل هذا المعنى ولنتأمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فإنه لما فر أصحابه لم يفر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث البراء، بل نزل من على دابته ودعا واستنصر وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قال رجل للبراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله، أفررتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: ولكني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائدا عجيبا. إننا علمنا القادة في وقت الحروب يختبئون في غرفات العمليات العسكرية أو تحت الأرض، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فكان في وقت الحروب أقرب الناس إلى العدو وأشدهم وأشد المؤمنين بأسا. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، قال: كنا والله إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا أقوى واحد فينا، وإن الشجاع منا للذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس. قال: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلقوا جهة الصوت، فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس عري بلا سرج ولا لجام، وقال: لا تراعوا لا تراعوا، ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا. هذه الشجاعة منه صلى الله عليه وسلم دليل على قوة إيمانه صلى الله عليه وسلم. إنه صلى الله عليه وسلم صارع ركانة ابن زيد كما ثبت في صحيح مسلم، كما ثبت عند أبي بكر الشافعي في مسنده بإسناد جيد، وإن كان قد روي بأسانيد ضعيفة، إلا أنه كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد وقع في مسند أبي بكر الشافعي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صارع ركانة 3 مرات، كل مرة يصرعه صلى الله عليه وسلم، وكان ركانة رجلا كافرا. فلما صرعه النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان رجلا شديدا، لما صرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رأى أن القوة ليست قوة البدن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الأمر يرجع إلى البدن فقط ما كان ليصرعه لولا أن هناك قوة عجيبة. إن هذه القوة هي قوة الإيمان. قد يقول قائل: لكن هؤلاء هم الأنبياء، ولا شك أن الأنبياء أعلى الناس إيمانا، ولا شك أن القوة ستكون فيهم أكثر من غيرهم. نقول: نعم، لكن هذا لا يعني أن المؤمنين الصادقين لا يكون لهم نصيب من هذه القوة. إننا نقرأ في كتاب الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين من الملأ من بني إسرائيل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وتمضي الآيات حتى قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ من بعد موسى إذ قال النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إن هؤلاء طلبوا الجهاد في سبيل الله، إن هؤلاء أرادوا أن يقاتلوا في سبيل الله عز وجل، فتعرضوا للفتن والابتلاء والتمحيص غير مرة. إنهم طلبوا أن يكون لهم ملك، فلما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. تعرضوا لابتلاء آخر ليمحص الصفوف. ليس كل من أراد الجهاد يصلح أن يجاهد في سبيل الله. إن الضعفاء والمخذولين والجبناء لا يصلحون للجهاد في سبيل الله كما ذكرنا غير مرة وذكرنا في لقائنا الماضي. ولأجل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم ليختبر قوتهم، وهو يعلم سبحانه وتعالى، لكن لتظهر هذه القوة أمامهم وليقام عليهم حجة رب العالمين، حجة رب العالمين سبحانه وتعالى، وليعلموا من أنفسهم ما كان خافيا عليهم. حتى وصلت تلك الفئة المؤمنة ووقفت أمام جالوت وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لقد اشتركت هذه الفئة جميعا في الإيمان، لكن بعضهم كان أقوى إيمانا من البعض. إن قوة الإيمان ظهرت في هذا الموقف وأثرت في من حولهم، ولأجل ذلك وقفوا يقولون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء. والله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في يوم أحد لما عصوا أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم، أمرا واحدا فقط، بسبب هذه المخالفة وبسبب هذه المعصية وبسبب ما حدث من التفرق والاختلاف، بسبب هذا كله فإنه قد وقعت الهزيمة. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إن المؤمنين قد هزموا في غزوة أحد بسبب معصية وتفرق وجبن وتنازع واختلاف، فالفشل هنا بمعنى الجبن. فتأمل، هذه المعصية كانت سببا في هذه الهزيمة. فلما وعوا هذا الدرس وقيل لهم إن أبا سفيان يريد أن يجتثكم قبل أن تصلوا إلى المدينة، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانتصروا بلا قتال وهزموا في معركة بذلوا فيها الدماء والأرواح والأموال. ليفهم الناس هذا المنطق، منطق الإيمان. نعم، إن المؤمن يدخل المعركة متوكلا على الله، لا يستعين بقوته ولا بعتاده، وإنما يستعين بقوة الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزيادة الإيمان بعثت في نفوسهم هذه القوة وجعلتهم يتلفظون بهذه الكلمات الإيمانية الرائعة الراقية، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن قوة الإيمان إذن هي التي تبعث في النفس هذا الثبات وهذا الصبر وهذه العزيمة، ولا تجعل المؤمنين يهتزون أمام الكافرين مهما كان عددهم وعتادهم. إننا معشر المسلمين، إننا معشر الإخوة والأخوات، في هذا الزمان الذي نعيش فيه نتعرض لفتن. من هذه الفتن هذه التغطية الإعلامية الكاذبة التي صورت العدو الكافر على أنه قوة لا يستهان بها ولا يقام أمامها. ولأجل ذلك فإن أمريكا التي دخلت بقواتها وعتادها واستطاعت أن تهزم الجيش النظامي في العراق لا يمكن أبدا أن يقوم أمامها الشراذم، لكن الواقع أثبت لنا خلاف ذلك. ولو أن القضية كما يقولون ما سافر مجاهد واحد فقط إلى أرض العراق والله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم، ولو أن الأمر كما يقولون ما رأينا هذا النصر الوشيك في أفغانستان الذي جعل البيت الأبيض ينقسم على نفسه، ولا رأينا هذا السقوط والانهيار قبل ذلك للاتحاد السوفيتي على أرض أفغانستان على يد هؤلاء المجاهدين الأفغاني وغير الأفغان بفضل الله ومنته سبحانه وتعالى. إن المؤمنين لا يلتفتون إلى مثل هذه الأكاذيب، إن المؤمنين لا يلتفتون إلى هذه الدعايات، وإنما يتوكلون على الله آخذين ما استطاعوا من القوة ممتثلين أمر الله عز وجل. ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومواهم النار. ثم قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لقد أدركت الأمة ذلك. إننا حينما كنا نحارب في حرب أكتوبر كنا نعتمد على قوة الله سبحانه وتعالى، وكان أمامنا هذا التهويل وهذه الإشاعات وهذه الادعاءات أننا أمام عدو لا يقهر وأننا أمام سد منيع لا يمكن أبدا أن يظهر عليه أحد، لكننا لن نستسلم هذا التهويل ولهذه الشائعات، ومضينا بفضل الله عز وجل وحطمنا هذا الخط المنيع الذي كان الناس يهولونه. فما الذي جرى؟ وما الذي تغير؟ لماذا أصبح العدو الصهيوني الذي كنا نتحدث عنه بالأمس بهذه اللغة القوية العزيزة، العدو الصهيوني، لماذا أصبح صديق اليوم؟ وأصبحنا نعامله بكل داعة واستسلام، وتحولت هذه العداوة إلى صداقة. أكان هذا نابعا من الإيمان أم كان هذا نابعا من المصالح؟ وإن لله وإن إليه راجعون. إن المؤمنين ينبغي عليهم أن ينظروا في واقعهم وألا يلتفتوا إلى مثل هذه الترهات. لقد أضاعونا حينما شغلونا بحروب جانبية لا قيمة لها ولا وزن. إن الأمة المتهالكة تنشغل وبكل أسف بحروب تافهة، وبكل أسف أطلقوا عليها لفظ الحروب وأدخلوا فيها ألفاظ الحروب من دفاع وهجوم وتمكن وتسلل ونحو ذلك. إن الأمة تنتظر المعركة الكبرى في الأسبوع القادم، تنتظر الحرب القادمة التي يترتب على الانتصار فيها أن يتمكن من تمكن وأن يهزم من يهزم. أي حرب تلك التي تنتظرها الأمة؟ إنها حرب ومعركة بين المسلمين، بين فريقين من فريقي القرى كرة القدم. والله هذا من العبث وهذا من اللهو. إنه لا ينبغي أبدا أن نمضي في غينا. إلى متى نستمر في هذا الغي؟ مرة يشغلوننا بما يسمى بإنفلونزا الخنازير التي غير اسمها مراعاة لمشاعر الخنازير، ومرة يشغلوننا بهذه الإشاعات الكاذبة التي يلقونها في صفوف المؤمنين ليفرقوا صفهم وليبثوا في نفوسهم الوهم والرعب والعياذ بالله، ومرة يشغلونهم بهذه المباريات. وما من حدث جلل عظيم يحدث في هذه الأيام إلا وخلفه أو بعده أو وقته مباراة من المباريات. إن أحداث غزة كانت تتأجج ويمضي الناس إلى طريق الشهادة، والناس هنا مشغولون بما يحدث مع لاعب كرة القدم. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يهان ويستهزأ به على ألسنة الكتاب المارقين عن هذا الدين، والناس مشغولون بالمباريات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الأثر الإيماني الذي نريد أن نختم به كلامنا أن المؤمن مهما بلغت قوته فإنه يتواضع ولا يغتر بقوته ولا يستعمل هذه القوة إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم، قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، والغلام هو الغلام المملوك. قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فإذا بي أسمع صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. قال: ولم أنتبه لهذا الصوت من شدة غضبي، ثم اقترب الصوت والتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فألقيت الصوت من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: لا أضرب مملوكا لي بعد ذلك. وفي رواية للإمام مسلم: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما إنك لو لم تفعل ذلك لنفحتك النار أو لمستك النار. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم على شجاعته وقوته ما كان يستخدم هذه القوة إلا فيما يرضي الله، كما صح في صحيح مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا خادما ولا امرأة، وإنما إذا انتهكت محارم الله يغار لله سبحانه وتعالى فينتقم لله، أو كما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أو هكذا أو مثله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بالصلاة في المسجد الأقصى، وأن يقر أعيننا بانتصار المؤمنين الموحدين المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يقر أعيننا بذل الكافرين الذين يحاربون هذا الدين، والمنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين إرضاء للكافرين ويتولون الكافرين من دون المؤمنين. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربنا.